نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فقد شرعنا في المرة الماضية في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي في سياق ما روي في بيعة أبي بكر وترتيب الخلافة وكيفية البيعة، وذكرنا الحديث الأول وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقبل أن نذكر ما بعده أنبه على موضعين في الحديث الماضي، وهو قول عمر رضي الله عنه: وكنت أداري من أبي بكر بعض الحدة، وكنت أداري من أبي بكر بعض الحدة. أداري رويت بوجهين، أداري بمعنى أخفي، وأداري بمعنى أدفع، فالدرء هو الدفع. فالمعنى وكنت أداري يعني أدفع عنه بعض ما يعتري له من الغضب ونحوه. فأراد عمر رضي الله عنهما أن يتقدم بين يدي أبي بكر بالكلام، لأنه خشي أنه ربما اعترت أبا بكر بعض الحدة، فهذا على رواية أداري. نبه على هذا الإمام العيني في شرحه للبخاري. وأما على اللفظ الآخر وهو أداري، فقد روي وكنت أداري من أبي بكر بعض الحديث، وكنت أداري من أبي بكر بعض الحديث، ليس بعض الحدة وإنما بعض الحديث، هكذا الرواية. فيكون المعنى وكنت أخفي من أبي بكر بعض الحديث، لأنه أخفى كلاما وزوره وهيأه حتى يتكلم به بين يدي أبي بكر. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني وهو قول عمر أيضا: كنت لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم، لا يقربني ذلك إلى إثم. الرواية كما في البخاري وغيره بدل إلى من، يعني لا يقربني ذلك من إثم. والمعنى أي ضربا لا أعصي الله عز وجل به، يعني ما يكون ضربا في حد، لأنه الضرب في حد الإنسان ما يتمناه. فيكون قوله لأن أقدم فتضرب عنقي يعني ظلما، ليس في إيش، ليس في حد من الحدود. الذي بعده رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات وأبو بكر بالسنح، والسنح ناحية من نواحي المدينة في عوالي المدينة. فلما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أبو بكر في هذا المكان السنح. فقام عمر فقال: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما صدق الصحابة موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك من حبهم له فذهل الناس وما صدقوا أبدا أن يموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عمر ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، إلا ذاك يعني أنه لا يموت ولا يبعثه الله، فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم، يعني الذين يقولون أنه مات، وهذا كله يعني من هول الموقف، من هول الموقف. فإن الإنسان إذا كان يحب إنسانا فهو يعني لا يصدق أن يخبر عنه بأنه أوذي أو بأنه كذا وكذا. فجاء أبو بكر فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقبله وقال بأبي أنت وأمي، يعني أفديك، طبت حيا وميتا، طبت حيا وميتا. ولذلك المؤمن عندما يموت يعني تذكر له أخبار حسنة، فالناس يذكرون أنهم يرون وجهه نورا ويرون بدنه طريا، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن يموت بعرق الجبين، فكيف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ طبت حيا وميتا. لا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. وعند البخاري لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. فتأملوا كيف أنقذ الله تبارك وتعالى الناس بأبي بكر عند موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه واحدة. فثبت الله عرش الإسلام بأبي بكر عند هذه الفاجعة والمصيبة وهي موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فالناس ما صدقوا حتى عمر. فالناس في حال الفتن وفي حال الفواجع والمصائب الكبيرة لا يستغنون عن علمائهم، لأن علماءهم هم الذين يبصرونهم عندما تأخذهم شدة الفتن. فقال أي أبو بكر، ثم خرج فقال، خرج أبو بكر فقال أيها الحالف يعني عمر على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، جلس عمر بعد أن كان ثائرا. فالعلماء هم الذين يسكنون الناس، هم الذين يسكنونهم في حال يعني اضطراب الأمور وفي حال الفتن وغيرها. فجلس عمر، وما كان أحد يجلس عمر سوى أبي بكر، فالناس لا يستغنون عن علمائهم وكبرائهم. فحمد الله، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه، ثم قال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فبالتوحيد يثبت الإنسان في زمان الفتن. ما أحسن أن يستحضر الإنسان لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا كل توحيد. فالإنسان الموحد الذي حقق التوحيد يثبت في حال الفتن. فانظر كيف أثر هذا الكلام على القلوب، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنشج الناس، نشج الناس أي بكاء، لأن التوحيد يعني أوقظ في قلوبهم وشفاها، وشفاها في مثل هذه المواقف، فنشج الناس وعرفوا الحقيقة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا وحقا قد مات. واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، هذه الثانية. فإذا ثبت الله عز وجل عند الاختلاف بأبي بكر في مواضع: الموضع الأول عند موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الموضع الثاني يوم السقيفة. فلا يتكلم أيها الإخوة في الأمور العظام إلا علماء هذه الأمة. طيب، يأتي من يزعم أنه أنصح للأمة من العلماء الكبار ويقول: العلماء ساكتون لا يتكلمون. طيب، إذا سكت العلماء أليس لك فيهم أسوة؟ ثم إذا كانوا ساكتين والواجب عليهم أن يتكلموا، أليس عليهم ما حملوا؟ هذه مسؤوليتهم، عليهم ما حملوا وعليك ما حملت. فأسكت أبو بكر عمر في هذا الموقف، وكان يقول عمر: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما وأعجبني، كما يحصل لكل واحد منا أما يكون في جمع، في شيخ عالم يحاضر وطلاب العلم الموجودين، يقول: أنا لو مكان هذا العالم لقلت كذا وكذا وكذا. فكل واحد تعجبه نفسه، فهذه والله عبرة. قال: وأعجبني، هيأت كلاما وأعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر، يعني ما يقول إلا أنا عايز أقوله. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال الحباب بن المنذر، والله لا نقبل أبدا، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب، قريش. فعند الاختلاف لا تنشغل بكلام المخالف، وإنما انشغل ببيان حجتك. فانظر كيف يعني كان أبو بكر رابط الجأش، حليما يرد الكلام بالحج. قال له: لا، ما قال له: أنت صغير، أنت ما تتكلم، أنت كذا. هذا دفع في الصدر كما يقول الحافظ ابن حجر. حافظ ابن حجر عندما يرد على العين والعين يشدد يقول: هذا دفع في الصدر، يعني انت تبغى تخلي الموضوع بالقوة بالعافية. نعم. فقال: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء. ثم بين وجه ذلك، وهم أوسط العرب، يعني خيارهم، هم أوسط العرب دارا وأعزهم أحسابا. بعد وأعزهم أحسابا تقول عند ابن إسحاق زيادة نافعة ذكرها الحافظ في الفتح في كتاب الحدود باب 31، فهناك زيادة بعد وأعزهم أحسابا. قال أبو بكر: فاتقوا الله لا تصدعوا الإسلام ولا تكونوا أول من أحدث في الإسلام. لا تصدعوا الإسلام ولا تكونوا أول من أحدث في الإسلام. فالإنسان يسعى بكل ما يستطيع إلى جمع شمل الأمة، ولا يكون جمع الشمل على حساب بيان الحق. احرص على جمع الشمل مع بيان الحق، لكن أن يكون التركيز على بيان الحق حتى ولو تفرقت الأمة، هذا ليس من الحكم، هذا ليس من الحكم. فالإنسان يبين الحق مع مراعاة جمع الشمل بقدر الإمكان. ثم قال: بايعوا عمر أو أبا عبيدة. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنت سيدنا، فسادتنا هم العلماء والأمراء الذين يعني يقضون أعمارهم في تعليم هذه الأمة وفي إرشادها وتسديدها. أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذ عمر يده فبايعه وبايعه الناس. قال قائل: قتلتم سعد بن عبادة، يعني من الزحام فمروا عليه وكان قد جاء به مريضا من أجل أن ينصبوه خليفة. فقال عمر: قتله الله. وهذا طبعا لا يراد به يعني حقيقة معناه، وإنما أراد عمر يعني أن هذا كان ربما يكون سببا للفتنة، لأنه جاء به من أجل أن يكون خليفة وليس في محله، بل الخلافة في قريش والأئمة من قريش كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الذي بعده رواه النسائي في الكبرى برقم 70-81، ورواه ابن ماجه والترمذي في الشمائل، وصححه الشيخ الألباني في مختصر الشمائل برقم 333. عن سالم ابن عبيد: وكان رجلا من أهل الصفة، قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه فأفاق. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو سيد ولد آدم يعني لم ينجو من سكرات الموت، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يضع يده في الماء ويقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات. أغمي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ فهذا من اهتمامه صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة، وأيضا في مرض موته اهتم صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد، فكان يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول يعني ما يكاد لسانه ينطق: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فوصى بحق الله وبحق الناس. فقالوا نعم. فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فهذا إشارة إلى إمامته الكبرى، هذا إشارة إلى إمامته الكبرى، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يقدم أبو بكر يصلي بالناس، فهذه إشارة. وكل الأدلة تدل على الإشارات أيها الإخوة. وأما نص فلا، وأما نص فلا، فلم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافة أبي بكر، وعلماؤنا يقولون الحق. فمع كثرة الأدلة التي فيها إشارة وإشارة واضحة إلى خلافته صلى الله إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه، إلا أنهم قالوا أن هذه الأدلة ليست نصا، نصا يعني كلام لا يحتمل إلا معناه. فهذه إشارة، كهذه المرأة التي يعني وعدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعطاء، قالت فإن لم أجدك قال لها ائت أبا بكر، وقال صلى الله عليه وآله وسلم يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذه كلها إشارات، لكن إشارات واضحات. ثم أغمي عليه ثم أفاق فقال مثل ذلك. فقالت عائشة إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف يعني حزين، حزين يكثر البكاء، لا يكاد يسمع الناس من البكاء. وأرادت عائشة رضي الله عنها ألا يتحمل أبوها هذا الموقف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن كنا صواحب يوسف، صواحب يوسف. وجه التشبيه في هذا هو يعني أنهن يعني يثنين الرجل عما عزم عليه، أنهن يثنين الرجل عما عزم عليه. ولذلك قال يوسف وإلا يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فالإنسان يعني تظل به المرأة حتى يوافق. فهذا هو وجه الشبه. ثم قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأقيمت الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة؟ قالوا نعم. قال أدعو إلي إنسانا أعتمد عليه. فجاءت بريرة وآخر معها. نقول المعروف أنهما رجلان منهما العباس، أنهما رجلان منهما العباس، قد يكون العباس وعلي. وأما ذكر بريرة هنا فيعني لا أدري ما وجهه، حتى الشيخ الألباني يعني ما نبه على هذا. لكن المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قام متكئا على رجلين، أحدهما العباس ابن عبد المطلب، فاعتمد عليهما وإن رجليه لتخطان في الأرض حتى أتوا أبا بكر وهو يصلي بالناس، فجلس إلى جنبه. فذهب أبو بكر يتأخر فحبسه حتى فرغ من الصلاة. ففي هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقتدى بأبي بكر. وفي واقعة أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هو الإمام وهو جالس، وأبو بكر كان قائما وبقية الناس، فالوقائع متعددة. فلما توفي نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عمر لأن تكلم أحد بموته لأضربنه بسيفي. طبعا اللام المفتوحة بتكون هي اللام الموطئة للقسم، التقدير والله لأن، إذا كانت مفتوحة. ويرجح أنها يعني لام القسم ما بعدها لأضربنه، وإلا لو كانت الشرطية لئن تكلم، نتكلم عن الهمزة، لأن تكلم، لو كانت الشرطية لئن تكلم أحد بموته فأضربنه، لو كانت شرطية لكن ظهرت الفاء في جواب الشرط، لكن لما ظهرت اللام علمنا أن هذه للقسم. لأن تكلم أحد بموته لأضربنه بسيف هذا. فأخذ بساعد أبي بكر ثم أقبل يمشي حتى دخل، فأوسعوا له حتى دنا من نبي الله صلى الله عليه وسلم، فانكب عليه حتى كاد يمس وجهه وجهه، حتى استبان له أنه قد توفي، فقال إنك ميت وإنهم ميتون. فهنا أن عمر أخذ بأبي بكر فأدخله على النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم لهم حقيقة الخبر، هل النبي صلى الله عليه وسلم مات أو لا. فقال إنك ميت وإنهم ميتون، فقالوا يا صاحب رسول الله توفي نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فعلموا أنه كما قال، فقالوا يا صاحب رسول الله هل تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا يا صاحب رسول الله بين لنا كيف تصلي عليه؟ قال يجيء قوم فيصلون ثم يجيء آخرون. وهكذا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أرسالا، فتعددت الجماعات في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا صاحب رسول الله هل يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فأبو بكر كان عنده علم بكل هذا، ماذا يفعلون لما مات صلى الله عليه وسلم، وكان عنده علم يوم السقيفة، الأئمة من قريش، ووجه جيش أسامة، ولذلك نجمل يعني ما ثبت الله عز وجل به الإسلام بأبي بكر، قلنا موت النبي صلى الله عليه وسلم ويوم السقيفة الثالث في حروب الردة، في حروب الردة لما قال عمر كيف تقاتل الناس وقد شهدوا أن لا إله إلا الله، فثبت أبو بكر وبين أن من فرق بين الصلاة والزكاة يقاتل. الرابع في جيش أسامة، العرب ارتدوا والمدينة بحاجة إلى جيش، ومع ذلك يسير أبو بكر جيش أسامة إلى الشام، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عقده، فكيف لا يتم أمرا عقده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خيرا كبيرا. الناس تكلموا قالوا الذي يرسل جيش في مثل هذه الظروف هذا معناه أنهم أقوياء وعندهم جيوش، فهابوهم وخافوهم. فهذه يعني أربع مواطن ثبت الله عز وجل بها الإسلام بأبي بكر رضي الله عنه أرضاه. قال نعم. قالوا أين؟ قال حيث قبض الله روحه، فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أنه كما قال. ثم قال عندكم صاحبكم، يعني صلوا عليه. وخرج أبو بكر فلم يفرغ من النبي صلى الله عليه وسلم، لا من الصلاة عليه ولا من دفنه، ومع ذلك ذهب أبو بكر من أجل جمع كلمة الناس في السقيفة. وخرج أبو بكر فاجتمع المهاجرون فجعلوا يبكون يتدارؤون بينهم، يعني يتدافعون بينهم. فقالوا انطلقوا بنا إلى إخواننا الأنصار فإن لهم في هذا الحق نصيبا. نعم، وأمرهم شورى بينهم، فالناس بالشورى يجتمعون، والاستئثار بالأمور من أعظم الأسباب لتفرقة الناس. فإن لهم في هذا الحق نصيبا. فأتوهم فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر وأخذ بيد أبي بكر أسيفان في غمد أو سيفان في غمد واحد لا يصطلحان، أو قال لا يصلحان، يعني ما ينفع يكون في أميران، إنما هو أمير واحد. وأخذ بيد أبي بكر فقال له من له هذه الثلاثة، يعني المناقب الثلاثة، إذ يقول لصاحبه من صاحبه إذ هما في الغار من هما، لا تحزن إن الله معنا، مع من؟ فانظر حجج عمر رضي الله عنه، وكلها من القرآن. فأين هؤلاء السابة المخذولون من مثل هذه الفضائل العظيمة؟ ثم بسط يده فبايعه، ثم قال بايعوا، فبايع الناس بأحسن بيعة وأجملها، بأحسن بيعة وأجملها. فأحسن بيعة ما هي؟ التي تكون عن مشورة من المسلمين، التي تكون عن رضا من المسلمين. فهذه أعلى مراتب البيعة، أن أهل الحل والعقد يختارون ويبايعون ثم الناس تبع لهم، وليست الديمقراطية ولا الأسلوب الديمقراطي الذي يكون فيه رأي العالم كرأي الإنسان، نحن لا نستحقر أحد، وإنما هذه قسمة الله عز وجل فاوت بين الناس. الله عز وجل ذكر أولي الأمر وقال لعلمه الذين يستنبطونه، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالأسلوب الديمقراطي يجعل رأي العالم مثل رأي الزبال الذي يكنس الزبالة في الشارع، وإنما الأصل أن الاختيار يكون لأهل الحل والعقد. إلا أنه يعني بالنسبة للرأي الشعبي إذا غلب فلا بد من مراعاته جمعا لكلمة المسلمين. والدليل على هذا ماذا؟ اللي هو مراعاة الرأي الشعبي. الدليل على هذا لما شكى أهل الكوفة، شكوا من؟ شكوا سعد بن أبي وقاص. أحد يشكو سعد؟ سعد بن أبي وقاص مستجاب الدعوة الذي كان من أهل الشورى. فلما شكوه واضطربت الأمور فماذا فعل؟ عزله عمر تسكينا لهؤلاء الناس، تسكينا لهؤلاء الدهماء. فإذا يعني الرأي الشعبي قد يراعى في بعض الإيش؟ في بعض المواطن. والنظر دوما إلى الاجتماع واستقرار الأمور، فالحكيم دوما ينظر إلى الاستقرار واجتماع كلمة الناس وتسكين الفتن. نعم. الذي بعده عن سعيد بن المسيب قال خرج علي بن أبي طالب لبيعة أبي بكر والناس يتكلمون والأنصار، فنادى فيهم فأسمعهم أيكم يؤخر من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا علي رضي الله عنه. أيكم يؤخر من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبا بكر. قال فجاء علي بكلمة لم يأتي أحد بمثلها. تقول وهذا هو الصحيح، أن عليا بايع من أول الأمر ولم تتأخر بيعته إلى ستة أشهر كما يقال. لا، بعد ستة أشهر لما ماتت فاطمة وكان حصل بينها وبين أبي بكر يعني بعض الجفوة، وأبو بكر هو المحق رضي الله عنه، فكان هناك بينها وبين أبو بكر اختلاف فيما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. فراعى علي خاطر فاطمة، فبعد موت فاطمة جاء علي وجدد البيعة لأبي بكر، تجديد البيعة وليس أصل البيعة، وإلا فعلي بايع مع الناس من أول الأمر. والأدلة تدل على ذلك، وذكر ذلك ابن كثير رحمه الله وغيرهم. في صفحة 174 عنده هنا في هذا المجموع، قال الحافظ أبو علي النيسابوري: سمعت ابن خزيمة يقول: جاءني مسلم ابن الحجاج فسألني عن هذا الحديث، فكتبته له في رقعة وقرأت عليه، فقال: هذا حديث يساوي بدنه. فقلت: يسوى بدنه؟ بل هذا يسوى بدره، بل هذا يسوى بدرة، والبدرة تمام العدد ومنتهاه، ومنه قيل لعشرة آلاف درهم يعني بدرة. وقد رواه الإمام أحمد عن الثقة عن وهيب مختصرا، وأخرجه الحاكم في مستدركه، فذكر مثله في مبايعة علي والزبير رضي الله عنهما يومئذ، يومئذ يعني في يوم البيع، والحديث موجود. نعم. قال ابن كثير: وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على بيعة الصديق في ذلك الوقت، حتى علي والزبير، حتى علي والزبير. والدليل على ذلك ما رواه البيهقي ثم ذكر بإسناده، وفي رجال الإسناد ابن خزيمة إلى أبي سعيد الخدري قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة وفيهم أبو بكر وعمر، قال: فقام خطيب الأنصار فقال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، ونحن كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره. فقام عمر بن الخطاب فقال: صدق قائلكم، هذا من الأنصار، قال: نحن كنا أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نحن أنصار خليفته. فقال عمر: صدق قائلكم، ولو قلتم غير هذا لم نتابعكم. فأخذ بيد أبي بكر وقال: هذا صاحبكم فبايعوه. فبايعه عمر وبايعه المهاجرون والأنصار. قال: فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير، قال: فدعا بالزبير فجاء، قال: قلت: ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله. فقام فبايع، ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليا، فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء فقال: قلت: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنته، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله. فبايعه. وانت عرفت الآن كلام الأئمة على هذا الحديث، حديث يساوي بدرة. قال ابن كثير: وفيه فائدة جليلة، وهي مبايعة علي بن أبي طالب إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة، وهذا حق، فإن علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات، ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه، وخرج معه إلى ذي القصة لما خرج الصديق شاهرا سيفه يريد قتال أهل الردة، ولكن لما حصل من فاطمة رضي الله عنها عتب على الصديق بسبب ما كانت متوهمة من أنها تستحق ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تعلم بما أخبرها به الصديق رضي الله عنه، أنه قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة، فحجبها وغيرها من أزواجه وعمه عن الميراث بهذا النص الصريح، فسألته أن ينظر أو أن ينظر علي زوجها في صدقة الأرض التي بخيبر وفدك، فلم يجبها إلى ذلك، لأنه رأى أن حقا عليه أن يقوم في جميع ما كان يتولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق البار الراشد التابع للحق رضي الله عنه. فحصل لها وهي امرأة من البشر ليست بواجبة العصمة عتب وتغضب، ولم تكلم الصديقة حتى ماتت رضي الله عنها، واحتاج علي أن يراعي خاطرها بعض الشيء، فلما ماتت بعد 6 أشهر من وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم، رأى علي أن يجدد البيعة مع أبي بكر رضي الله عنه مع ما تقدم له من البيعة قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو تحقيق الأمر في هذا في هذه البيعة. الذي بعده عن سفيان الثوري قال: من قدم على أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما أحدا فقد أزرى، أزرى يعني استنقص، فقد أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استنقص 12,000. الذي يقدم عليا، الذي يقدم على أبي بكر وعمر أحدا، فقد أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. الذي بعده عند البخاري من حديث ابن عباس أخبره أن علي ابن أبي طالب خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيد عباس بن عبد المطلب. من الذي أخذ بيد من حسب هذه الرواية؟ لا، فنقول يعني عند البخاري: فأخذ عباس بن عبد المطلب بيده. فالعباس هو الذي أخذ بيد علي، فقال: من الذي قال؟ العباس. نعم، فالعباس أخذ بيد علي وقال، قال لعلي، فقال: ألا ترى إنك والله بعد 3 عبد العصا. يخاطب عليا، يقول له: أنت بعد 3 أيام ستصبح عبد العصا. إيش يعني عبد العصا؟ كناية عمن يصير تابعا لغيره مأمورا من قبله. يقول له: أنت بعد 3 إذا ما شفت حالك ستصبح إيش؟ تابعا لغيرك. هذا معنى عبد العصا. قال: والله إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه هذا، وإني لأعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت. يقول: أنا أعرف وجوه بني عبد المطلب عندما يأتيهم الموت. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل في من يكون هذا الأمر. هنا فائدة جليلة، ما هي؟ من يذكرها؟ أنه لو كان عند علي وصية من النبي بأنه الخليفة ما كان يعني امتنع عن جواب العباس رضي الله عنهما. فسأل في من يكون هذا الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا أمرته فأوصى بنا. قال علي، ما قال علي أنا عند الوصية، قال علي: والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا. إحنا يقول إحنا لو سألنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لنا في هذا الأمر، ومنعنا ما في حد من الناس بيعطينا إياها، فنسكت أحسن. قال: وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في البخاري أيها الإخوة. لكن الإنسان المبطل لا بينفع بخاري ولا بينفع قرآن ولا بينفع شيء، ولا حتى ينفع عقل سليم. الذي بعده رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاة وفي البيت رجال منهم عمر، فقال: هلموا الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا الكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، يعني كتاب في من يكون الخليفة. فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. وماذا في كتاب الله؟ وماذا في كتاب الله فيما يخص هذا الأمر؟ وأمرهم شورى بينهم. وعمر رضي الله عنه معروف بمثل هذه الأمور، فقد كان يشير على النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء، وينزل القرآن مصدقا لعمر، فهذا من ضمن الأمور. قال: ما في داعي للكتاب، عندكم كتاب الله وفي كتاب الله وأمرهم شورى بينهم، فما في داعي لهذا الكتاب. فهذا من اجتهادات عمر رضي الله عنه. لو كان هذا الكتاب فرض ولا بد من تبليغه، أكان يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن تبليغه لأجل اعتراض عمر؟ فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا له يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثر اللغط والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قوموا عني. وهذا أيضا من إيش؟ من أثر الاختلاف ومن شوم الاختلاف. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الناس بليلة القدر، فتلاحى رجلان فرفعت، نسيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا خير. فكذلك هنا حصل اختلاف، مع أن الاختلاف في ظاهره يعني شر، لكن عسى أن يكون خير حتى يحصل ما حصل، وأن المسلمين تشاوروا فيبقى أمرهم شورى بينهم على مر الأزمنة والعصور. قال: قوموا عني. قال عبيد الله وهو أحد الرواة: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية، يعني المصيبة، يعني ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب باختلافهم ولغطهم. أنا عندي تعليق جيد على هذا الحديث، أيضا نقلته في رسالتي. فزعم تيجاني ترفض، كان تيجاني وبعدين صار رافضيا، زعم هذا التيجاني أن هذا الاختلاف في الكتاب هو الذي حرم الأمة العصمة وأدى إلى تفرقها. قال: ها شوف، اختلافهم هو اللي حرم الأمة العصمة، الأمة كانت تكون معصومة لو كتب هذا الكتاب، وهذا هو الذي أدى إلى تفرق الأمة. والجواب من أوجه نجمع منها أربعة. الوجه الأول: هل يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبليغ الشرع لمجرد اختلاف الصحابة؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: إذا كان هذا الكتاب بهذه الأهمية، فلماذا أخره النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه اللحظة؟ لو كان كتاب مهم كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابته من قبل، لماذا يؤخره إلى هذه اللحظة، لحظة الوفاة؟ الثالث: قد كان الصحابة يراجعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمور كثيرة، فلا يترك تبليغ أمر ربه لأجل مراجعتهم، كما في الإيش؟ كما في التمتع في الحج، لما أمرهم صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي أمره أن يتمتع، قالوا كيف نجعله عمرة وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا ما أمركم به. فإذا المراجعة ما كانت تمنع النبي صلى الله عليه وسلم من تبليغ أمر رب. الوجه الرابع، إذا كان صلى الله عليه وآله وسلم ترك الكتاب لأجل التنازع المذكور، فلماذا لم يكتبه بعد ذلك وقد مات صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين، والتنازع كان يوم الخميس؟ التنازع هذا كان يوم الخميس كما قال ابن عباس، يوم الخميس وما أدراك ما يوم الخميس، الذي كان فيه التنازع. فكان الجمعة والسبت والأحد ثلاثة أيام، كان النبي صلى الله عليه وسلم في خلال الثلاثة أيام يأمر بكتابة الكتاب. طيب، تقول فإذا علم هذا، كل هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا علم هذا فيكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الكتاب لأنه حينئذ لا فائدة فيه، لأنهم يشكون هل كتبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال صحة أو في حال مرض، فلا يرفع النزاع. شفت كيف شيخ الإسلام يقول طالما أنهم اختلفوا فلو الكتاب كتب ما كان يرفع النزاع. لماذا؟ لأن بعضهم يقول إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حال مرض، الثاني يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم في حال صحة، فإذا كتابة الكتاب ما فيها فائدة لأنها لن ترفع النزاع. قال شيخ الإسلام ولم يكن ذلك مما أوجبه الله تعالى، فتعارضت هذه المفسدة مع مصلحة دفع النزاع. دفع النزاع مصلحة، لكن هناك مفسدة أن الكتابة لم ترفع الإيش؟ لم ترفع النزاع، فتعارضت المصلحة مع المفسدة فترك الأمر لاختيارهم، فترك الأمر لاختيارهم. فهذا هو الجواب عن يعني مثل هذه الواقعة التي يتشدق بها مثل هؤلاء يعني المرتزقة الذين يعني يقولون ما يقولون لأجل ما يتكسبونه أو يأخذونه من أموال لأجل نشر الباطل وغيره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يبصرنا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.